بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 17 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة، الموافق 25 من شهر سبتمبر لعام 2021 للميلاد، ومعنا باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ما يستتر به الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبوه جعفر ابن عمي نبينا صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمه أسماء بنت عميس وعمه علي بن أبي طالب وعثمان وعمار بن ياسر. قال الزبير ابن بكار عن عمه قالوا: لما هاجر جعفر ابن أبي طالب إلى الحبشة حمل امرأته أسماء بنت عميس معه، فولدت له هناك عبد الله وعونا ومحمدا، ثم قدم جعفر بهم المدينة، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عشر، عمره 10 سنوات، هذا عبد الله ابن جعفر. وروى ابن عساكر في تاريخه عن عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبي مروان بن حكم قال: سمعت معاوية يقول: رجل بني هاشم عبد الله ابن جعفر، وهو أهل لكل شرف، لا والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه. هذا يقوله معاوية رضي الله عنه في حق عبد الله بن جعفر. قال الزبير بن بكار: كان عبد الله بن جعفر جوادا ممدحا، مات 80. عبد الله بن جعفر يقول: أردفني أي أركبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، أي على بغلته، كما بين في رواية أحمد، ولفظه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه. إذن أردفني أي على بغلته. قال: فأسر إلي حديثا، أي كلمني به سرا، في رواية أحمد، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا. هنا في هذه الرواية قال: فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. زاد في رواية أحمد: فحرجنا عليه أن يحدثنا، ألحوا عليه، حرجنا عليه أن يحدثنا أي بهذا السر، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. وبهذا نحن ما عرفنا ما هو السر الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي عند قضاء حاجته عند أحمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز، كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل. إذا تبرز، هنا قال: كان أحب ما استتر به لحاجته هدف. هدف بالرفع اسم كان مؤخر، كان أحب ما استتر به هدف. قال القرطبي: الهدف ما ارتفع من الأرض، وكل مرتفع هدف. انتهى. يعني تل مثلا، أو كثيب من الرمل، هذا يقال له هدف. قال الفيومي في المصباح المنير: الهدف بفتحتين كل شيء عظيم مرتفع. قاله ابن فارس: قال مثل الجبل وكثيب الرمل والبناء. فأحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر بهدف كثيب من الرمل أو ببناء حيث لا يراه أحد، أو حائش نخل، أي حائط نخل. حائش النخل هو حائط النخل، وهو بستانه، الحائط يعني البستان، وهو بستانه وأشجاره الملتفة الكثيرة، سمي حائشا لأنه يستر ويختفي فيه الوحوش لستره ما دخل فيه، ويسمى بالحش بضم الحاء، وبفتحها يقال الحش والحش والحائش، وهو الحائط وهو البستان، كل هذا بمعنى واحد. حائش نخل، بستان نخل، يدخل في بستان النخل لأنه أشجار ملتفة فلا يراه أحد إذا دخل هذا المكان. قال ابن أسماء، هذا أحد الرواة، وهو عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي البصري شيخ مسلم، قال ابن أسماء: قال أبو حاتم عنه ثقة، وقال في التقريب ثقة جليل، مات سنة 231 هجرة. قال ابن أسماء: في حديثه يعني عبد الله ابن جعفر بحائش النخل حائط نخل. يعني ابن أسماء فسر بجملة حائش النخل بحائط النخل. قال النووي رحمه الله: فسره في الكتاب في صحيح مسلم، فسره في الكتاب بحائط النخل وهو البستان، وهو تفسير صحيح، ويقال فيه أيضا حش وحش بفتح الحاء وضمها. قال: وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين. قال: وهذه سنة متأكدة، يعني ينبغي أن يغيب جميع شخص الإنسان، يختفي. مثلا إذا كانوا في الصحراء ذهب حتى لا يرى، يجلس تحت تل حيث لا يرونه، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان. قلنا ابن أسماء هو عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي البصري شيخ الإمام مسلم. وقضاؤه صلى الله عليه وسلم حاجته في حائط النخل أو في بستان النخل دليل على أنه لا ينهى عن قضائها تحت كل ظل. هناك نهي عن الملاعن الثلاثة، البراز تحت الظل. هذا الحديث تدل على أنه ليس كل ظل ينهى عن البراز تحته، وهو محمول على أنه نخل غير مثمر. ما هو الظل الذي يمنع الإنسان من قضاء الحاجة فيه؟ الظل الذي يجلس فيه الناس. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حايش من النخل، وللحايش لا محالة ظل. حايش النخل له ظل. قال: وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرا للناس، ذرا للناس ومنزلا لهم انتهى، والذرى بالفتح المستظل. قال في مختار الصحاح: الذرى بالفتح كل ما استذريت به. يقال: أنا في ظل فلان وفي ذراه، أي في كنفه وستره ودفئه. فإذا كان هناك مكان يجتمع الناس يجلسون في ظله فهذا المنهي عنه، لكن إذا دخلت البستان فذهبت تحت شجرة وشجرة غير مثمرة فهذه لها ظل، لكن إذا كان الناس لا يجلسون لا يعتادون الجلوس تحت هذه الشجرة فلا حرج حينئذ. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها. يعني النخلة مثلا شجرة مثمرة، لكن متى ينهى عن قضاء الحاجة تحتها؟ إذا كانت عليها ثمرة. لا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به. فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. إذا كانت الشجرة ليس عليها ثمر فلا إشكال. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. الاستتار لقضاء الحاجة باستتار للسنة مؤكدة، البعد عن الناس، ليس ستر العورة. أما ستر العورة فواجب، ستر العورة واجب وفرض، لكن المقصود هنا الاستتار يعني البعد، حتى يختفي بشكله بجميع جسده لا يراه. أما العورة فهذه يجب سترها بلا شك. قال المؤلف: باب البول قائما. وذكر فيه حديث الصحيحين. قال: روى البخاري ومسلم عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم. عن أبي وائل قال: كان أبو موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان أبو موسى يشدد في البول، أي يشدد في شأن التحرز من البول. قال حافظ بن حجر: بيّن ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال: ويحك، أفلا قاعدا؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل. قال حافظ: وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى. انتهى. سيأتي معنا أن حذيفة لما تعقب على أبي موسى ذكر حديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فأبو موسى كان يشدد في أمر البول حتى ينهى عن البول قائما. قال: ويبول في قارورة، وهي الإناء من زجاج، وهذا يفعله احتياطا حتى لا يرتد عليه البول فيصيب ثوبه أو بدنه، فكان يشدد في الأمر فيبول في قارورة. ويقول، أي في تعلله لهذا التشديد: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه، أي قطعه بالمقاريض، جمع مقراض كمفتاح ومفاتيح. بنو إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه، ظاهره قطع الجلد الذي أصابه البول. وحمله القرطبي على الجلد الذي كانوا يلبسونه، ملابسهم من جلود. قال القرطبي: يعني الجلود التي كانوا يلبسونها. قال: وقد سمعت بعض أشياخي من يحمل هذا على ظاهره ويقول إن ذلك كان من الإصر الذي حملوه، من التشديد الذي حملوه، والله أعلم. انتهى كلامه. قلت: يتعين الأول. ما هو الأول؟ أن المقصود ثيابهم التي من جلود. يتعين الأول لرواية البخاري عن أبي موسى قال: كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. ثوب أحدهم في رواية مسلم هنا قال: إذا أصاب جلد أحدهم، فيحمل على أنهم كانوا يلبسون ثيابا من جلود. فقال حذيفة، أي ابن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف، قال: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. لوددت، أي أحببت وتمنيت أن صاحبكم يعني أبا موسى لا يشدد هذا التشديد، يعني تكلف البول في القارورة ومنع البول قائما، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، أي نتجارى معا في المشي. رأيتني أنا، ذكر الضمير هنا تأكيد لضمير المفعول ليعطف عليه، رأيتني هذا ضمير المفعول يرجع إلى المتكلم، لكن أعاد وقال أنا ليعطف عليه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فأتى سباطة، سباطة للبخاري أتى سباطة قوم. قال حافظ السباطة هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، يعني يكون في طرف الدار في حوش طرف مكان يكون فيه هذه الزبالة و ما اجتمع من التراب والقش ونحو ذلك، وفي الغالب تكون سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، ليست كالحجر أو كالصخر. فأتى سباطة خلف حائط، أي خلف بستان لقوم، فقام كما يقوم أحدكم فبال صلى الله عليه وسلم. قال حافظ وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة. انتهى. حذيفة ذكر هذا الحديث في الحقيقة لأمرين، إما تعليقا على موقف أبي موسى من منعه البول قائما، وهذا يكون واضحا جدا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وإما تعليقا على كون أبي موسى يبول في قارورة لأنه يخاف من رشاش البول، فبين حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولم يلتفت إلى هذا الاحتمال، احتمال رشاش البول، ودل ذلك على أن التشديد في أمر البول ليس من السنة، مخالف للسنة. وأما بوله، قلت وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها، وأما بوله يعني لو تكتب لأختنا هذه التي تسأل ترد عليها لأنها يبدو أنها لا تسمع الصوت، وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها، يعني كيف يبول في أرض قوم وفي فناء قوم. قال النووي رحمه الله أظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه. قال ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى. قد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتفزتك بيحتفز الثعلب، دخل بستان القوم احتفز، فإذا كان القوم يفرحون بمجيئك ودخولك فلا إشكال. قال والوجه الثاني، قال والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيفت إليهم لقربها منهم، أضيفت إليهم وقالوا سباطة قوم ليس لأنهم يملكونها بل أنها قريبة منهم. قال والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه. انتهى كلامه. فهذا جواب عن قضية كيف يبول في مكان قوم، إما أنهم يفرحون بذلك أو أنها ليست ملكا لهم أو أنهم أذنوا إذنا عاما أو صريحا أو ضمنيا بالبول فيه. قال حذيفة فانتبذت منه أي ابتعدت منه ظناً على عادته في قضاء الحاجة من التباعد عن الناس، فأشار إلي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه أي بالدنو ليكون ساتراً له، كما هو مصرح به في رواية الطبراني في معجبه الكبير فقال يا حذيفة استرني، قال فجئت فقمت عند عقبه أي مؤخر قدمه، وفي بعض النسخ عند عقبيه حتى فرغ، يعني يقف حذيفة ويعطي ظهره جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ساترا له، ساترا له. قال عياض رحمه الله قال المروزي في هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فأما إذا كان قاعدا فالسنة البعد عنه. وقال غيره فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوارى، هذا الأصل، كان يتوارى لمثل هذا لأنها حالة عورة وهيئة مكروهة، ألا تراه كيف قال أتى سباطة قوم خلف حائط. وقال غيره استبناؤه لحذيفة وقيامه عند عقبه أنه والله أعلم استقبل الحائط تسترا ولم يأمن من يمر به من أحد الجانبين فيكشفه، فأقام حذيفة من ذلك الجانب ساترا له إذ أمن من الحدث لقيامه، انتهى. أمن من الحدث أي آمن خروج الريح، يعني عندنا قضيتان، أن أوقفه ليستره من الجانب المكشوف. طيب هنا إشكال، إذا اقترب الإنسان ممن يقضي الحاجة فقد يخرج منه ريح، وهذا قبيح أن يخرج الريح فيسمعه الواقف. فهنا يقولون إن الإنسان إذا بال قائما فإنه غالبا لا يحدث، يعني لا يخرج منه الريح. لهذا يقول القاضي عياض إذ أمن من الحدث أي من الريح لقيامه، فإن القائم لا يخرج منه الريح. قلت الحديث دليل على جواز البول قائما، حديث دليل على جواز البول قائما. وعارضه قوم بحديث عائشة عند الترمذي قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، وهذا إسناده صحيح. وعارضه آخرون بأحاديث في النهي عن البول قائما، منها حديث عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما، ضعفه الترمذي وغيره. ولا معارضة بين حديث حذيفة وحديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت عما أدركته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن بوله قاعدا كان أكثر أحواله، كان أكثر أحواله. قال القرطبي ولا يلزم من قولها، لا يلزم من قولها تكذيب حذيفة، إذ هو العالم العلم المرجوع إليه في قبول الأحاديث بإجماع الصحابة. قال وقد انفصل المانعون عن حديث حذيفة. ما معنى انفصل المانعون عن حديث حذيفة؟ المانعون عن البول قائما كيف يجيبون على حديث حذيفة؟ هذا التعبير الجميل، يقول انفصل المانعون أي أجاب أو خرجوا من الاستدلال بحديث حذيفة بكذا، انفصل المانعون عن حديث حذيفة، أجابوا عن حديث حذيفة باحتمال أن يكون فعله لجرح بمأبضه صلى الله عليه وسلم أو مأبضيه باطن الركبة كما سنبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان به جرح بباطن ركبته فلم يستطع الجلوس، فقالوا إنما بال قائما لعلة أو لنجاسة السباطة فلم يمكنه القعود فيها، أو لأنه كان بين الناس ولا يمكنه التباعد لأن البول حفزه، جاءه ولم يتمكن من البعد فبال قائما لئلا يخرج منه حدث، اختار البول قائما. أولا بال قريبا من الناس لأن البول حفزه وأتاه فجأة، واختار البول قائما على البول جالسا لأن البول قائما لا يخرج معه الريح، فبال قائما لئلا يخرج منه حدث. هذا كلام من؟ هذا كلام المانعين. قال القرطبي: والجواب أن هذه الأوجه وإن كانت محتملة إلا أن حذيفة كان شاهدا لحالته كلها، يعني شاهد القصة كلها، واستدل بهذا الفعل، حذيفة استدل بهذا الفعل على جواز البول قائما وعلى ترك التعمق في التحرز من النجاسة، فلو كان هناك شيء من تلك الاحتمالات لما استدل به ولا نقل ذلك المعنى. انتهى كلام القرطبي، وهذا كلام مهم. هذه الاحتمالات التي تريدونها، حفزه وكذا وكذا وجرح بمقبضه، كان حذيفة شاهدا للقصة كلها، فاستدلال حذيفة بهذا الحديث على جواز البول قائما وعلى تخطئة أبي موسى دليل أنه لم تكن هذه الاحتمالات. وأجاب المانعون عن حديث حذيفة بأجوبة أخرى غير التي ذكرها القرطبي. قال حافظ: أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله، وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء، وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار حتى لا يخرج منه ريح. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما أحصن للدبر، البول قائما أحصن للدبر، أحصن حصن حتى لا يخرج الريح. فلهذا لو احتاج الإنسان أن يبول بقرب أناس فينبغي أن يبول قائما. وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، إذا كان الإنسان عنده وجع في صلبه في ظهره بال قائما، فلعله كان به صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الحافظ: وروى الحاكم حفزه، يعني جاءه البول فجأة، حفزه البول فلم يكن عنده مهلة ليبتعد عن الناس، يعني عن الديار. قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: إنما بال، لاحظوا الحديث هذا، الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة هي الباء ثم معجمة باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود، لم يتمكن بسبب الجرح هذا من القعود. قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضاعفه الدرقطني والبيهقي. قال: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. هذه الخلاصة الجميلة من حافظ بن حجر. الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. قال: وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه: ما بال قائما، حيث عائشة يقول، هذه رواية أخرى، ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها أيضا: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال: والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، هي لم تره يبول قائما، مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن في المدينة، القرآن كان نزل. قال: وقد ثبت عن عمر، هؤلاء الذين ثبت عنهم البول قياما، ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهؤلاء فقهاء الصحابة. عمر وعلي وزيد. قال: وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاشة، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، لم يثبت في النهي عن البول قائما شيء، كما بينته في أوائل شرح الترمذي والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وما استظهره الحافظ هو ما عليه الجمهور، وهو حمل النهي على الكراهة، يعني النهي هذا مع ضعفه في الأحاديث محمول على الكراهة التنزيهية، وحمل الفعل على بيان الجواز. قال النووي رحمه الله: وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قال العلماء: يكره البول قائما إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. قال ابن المنذر في الإشراف، إشراف على مذاهب الفقهاء: اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما. قال: وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود والشعبي إبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يقبل شهادة من بال قائما. وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك. قال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن المنذر والله أعلم. ومذهبنا عدم الكراهة مع أمن التلوث والنظر. إذا أمنت التلوث وأمنت ألا يرى عورتك أحد فلا كراهة. قال الحجاوي في الإقناع: ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. قال المؤلف: وفي رواية لمسلم: فتوضأ فمسح على خفيه. رواية لمسلم في حديث حذيفة هذا، قال: فتوضأ فمسح على خفيه، أي بعد غسل سائر أعضاء الوضوء ومسح الرأس. بعد غسل سائر الأعضاء ومسح الرأس. وفيه جواز المسح على الخفين في الحضر. هذه القصة كانت في المدينة. في رواية الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني، فذكر الحديث. في هذا جواز المسح على الخفين في الحضر. قال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه، ونشير إليها هاهنا مختصرة. ففيه إثبات المسح على الخفين، وفيه جواز المسح في الحضر، وفيه جواز البول قائما، وجواز قرب الإنسان من البائل، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره، وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار، وفيه غير ذلك والله أعلم. هل في اعتراض حذيفة على فعل أبي موسى دليل على أن رشاش البول اليسير معفول عنه؟ أما البول اليسير إذا تحققنا منه فهذا محل خلاف، وهذا ينقل عن مالك العفو عن الرشاش ويستدل بهذا. وأما الجمهور فلا يرون العفو، لكن في حديث حذيفة ما تحققنا. أبو موسى رضي الله عنه أيضا ما تحقق الرشاش، إنما كان يشدد فيبول في قارورة تحرزا من هذا الرشاش. والنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وقلنا أن هذا يعني أنه لم يلتفت للاحتمال. لاحظوا الاحتمال، ما عندنا تحقق من وجود الرشاش هذا. فالتشديد بمعنى أنه لا يبول قائما خوفا من الرشاش المحتمل، هذا هو التشديد الذي عابه حذيفة رضي الله عنه. لكن لو كان الإنسان مثلا يبول في مبولة حديثة هذه صلبة والبول يرتد عليه فيصيبه، هذا لا شك أن هذا لا يعفى عنه عند الجمهور، لا يعفى عنه. قال: باب النهي عن الاستنجاء. النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم. الاستنجاء يستعمل في الاستجمار، الاستنجاء بالماء هذا معروف، وكذلك الاستنجاء بالأحجار. قال في المبدع: الاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة، نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. وقيل هو مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، وهو الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بالحجر ويسمى الاستجمار، وهو استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، لأنه يستعملها في استجماره. وعبر بعض بالاستطابة، يقال استطاب وأطاب إذا استنجى، قال أهل اللغة. وبعض أي عبر بعض بقضاء الحاجة وهو ظاهر انتهى. والبخاري بوب في صحيحه: باب الاستنجاء بالحجارة. الحافظ يقول: هذا رد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء. الاستنجاء يستعمل في الاثنين، وسيأتي معنا في الحديث ما يفيد استعمال الاستنجاء في الحجارة. قال: روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. أن يتمسح بالبناء المجهول أي أن يستجمر. في رواية أبي داود: أن نتمسح بالنون على صيغة المعلوم. نهى أن يتمسح بعظم لأنه طعام الجن كما سيأتي، أو ببعر أو للتنويع هنا لا للشك. والبعر والبعر فتح العين وسكون العين، بعر وبعر، هو رجيع ذوات الخف والظلف، الدابة التي لها خف كالجمل يخرج منها البعر، والتي لها ظلف كالشاة أيضا يقال بعر. واحدتها بهاء بعرة، بعر هذا جمع والمفرد بعرة. ومنع الاستجمار به لأنه علف دواب الجن. سنبين أن البعر هذا إذا كان طاهرا فهو علف دوابهم، وإذا كان نجسا فإنك لا تستنجي بالنجاسة، يزيدك تلوثا يزيدك نجاسة. قال المازري رحمه الله: علل منع العظم بأنه زاد الجن، والرجيع وهو الروث بأنه علف دوابهم، انتهى. وقد روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وروى أحمد والترمذي وهذا أكثر بيانا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فأتيتهم. هذا اللقاء الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والجن، أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال: كل عظم. الجزيرة والله أعلم هي ما يعني في حدود العراق بين العراق والشام. فقال: كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان لحما. هم لا يأكلون العظم، لكن العظم هذا يصبح لحما بشرط أن يكون من بهيمة قد ذكر عليها اسم الله. كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. زادوا إخوانكم وزادوا دوابهم، العظم للجن والروث والبعر لدوابهم. هذا إن كان الروث طاهرا، فإن كان من حيوان غير مأكول فهو النجس، فيعلل المنع بأنه نجس فيزيد المحل نجاسة. وسيأتي حديث البخاري عن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. ويؤخذ من النهي عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم تحريم الاستنجاء بطعام الإنس وبطعام دوابهم المحترمة. تحريم الاستنجاء بطعام الإنس وطعام دوابهم، مثل هذا البرسيم مثلا للدواب يحرم الاستنجاء به. وقلت دوابهم المحترمة، إن هناك دابة محترمة ودابة غير محترمة. الدابة غير المحترمة هي المأمور بقتلها كالكلب العقور. قال النووي رحمه الله: وأما العظم فلكونه طعاما للجن، فنبه على جميع المطعومات. قال: وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان. يعني لا يأخذ الإنسان شيئا من الحيوان طرفا منه أو من صوفه أو كذا فيستنجي به، بجزء من الحيوان كأجزاء الحيوان أوراق كتب العلم. وقال: في منار السبيل من كتبنا ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم، وطعام ولو لبهيمة. يحرم بطعام ولو لبهيمة من بهائمنا. قال: لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. هذا استدلال جميل. إذا كان الاستنجاء إذا كنا ممنوعين من الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم، فمن باب أولى طعامنا وطعام دوابنا لأنه أعظم حرمة. قال المؤلف: روى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له، وفي رواية لمسلم قال: لنا المشركون قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. إذا القائل هنا هم مشركون. قال لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال عياض: بكسر الخاء ممدود خراءة، وهو اسم فعل الحدث، اسم فعل الحدث. وأما الحدث نفسه فبغير تاء. يعني عندنا اسم الفعل، عملية الإخراج، هذه عملية قضاء الحاجة، عملية الإخراج تسمى الخراءة، ولكن الخارج نفسه هذا الحدث، يعني الذي نحن نقول له الغائط أو البراز، ما اسمه؟ بغير تاء، لا يقال خراءة، بغير تاء ممدود وبفتح الخاء وكسرها خراء وخراء، بغير تاء وبفتحها وسكون الراء أيضا خرء، وضم الراء وخرء. فهذا كله يطلق على ما نقول نحن البراز أو الغائط، يسمى خراء وخراء وخرء وخرء. لكن فعل الحدث أو اسم فعل أو فعل الحدث أو عملية الإخراج اسمها الخراءة. فسلمان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية قضاء الحاجة، كيفية قضاء الحاجة وكيفية الاستنجاء منها. قال فقال أجل أي نعم. ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا، حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا. هذا من النووي رحمه الله. لقد نهانا، هذا جزء من التعليم هنا، علمكم كل شيء. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، بحرف اللام هنا، نستقبل القبلة لغائط. قال النووي كذا ضبطناه في مسلم لغائط باللام، وروي في غيره أي في غير مسلم بغائط، نستقبل القبلة بغائط، وروي للغائط، وروي للغائط باللام والباء بالغائط وللغائط، وهما بمعنى يعني نفس المعنى. إذا قال لك وهما بمعنى أي معنى واحد. قال وأصل الغائط المطمئن من البول من الأرض، المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي يقال له غائط. نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وتقدم بيان أن المنع إذا كان في فضاء بحيث لا يكون بينه وبين القبلة ما يستره من بناء أو دابة أو مرتفع من الأرض، ولو كمؤخرة رحل بحيث تستر أسافله أو إرخاء ثوبه كما تقدم. قال أو نستنجي أو أن نستنجي أو أن نستنجي باليمين أي باليد اليمنى. الاستنجاء باليمين، نهانا أن نستنجي باليمين. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. الشافعي يقول كذا، النووي يقول جماعة من أصحابنا الشافعية قال ولا تعويل على إشارتهم انتهى. قلت مذهبنا كراهة الاستنجاء باليمين إلا لحاجة، يعني مذهبنا ليس التحريم، كراهة الاستنجاء باليمين إلا لحاجة، فإن كانت حاجة فلا كراهة. قال في الإقناع وشرحه ويكره أيضا استجماره بيمينه واستنجاؤه بها لغير ضرورة، كما لو قطعت يساره أو شلت، أو حاجة كجراحة بيساره، عنده جراحة بيساره أو في ألم. فإن كان استجماره هنا يشرح الفقهاء، هنا يشرح الفقهاء قضية كيف يتحرز الإنسان من استعمال اليمين، كيف يتحرز الإنسان من استعمال اليمين. ولاحظوا أننا منهيون عن أمرين، أن نستنجي باليمين وأن يمس الإنسان ذكره بيمينه. إذن كيف يفعل؟ نتمسح باليمين هذا ممنوع، وأن يمس أيضا. فيقول هنا في الإقناع وشرحه فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به دبرة ثلاث مسحات منقيات أو أكثر على ما يأتي بيانه، هذا واضح. قال وإن كان استجماره من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه، أي مسح ذكره على الحجر الكبير، لا يستعمل اليمين، يمسك ذكره بشماله فيمسح على حجر كبير يكون بقربه، ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه. فإن كان الحجر صغيراً أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه ومسح عليه ذكره، أيضا يستعمل يسار فقط إن أمكنه ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه. قال وإلا بأن لم يمكنه ذلك كجالس في الأخلية المبنية، هذه الحمامات المبنية الآن وما في حجر كبير، ولا ماذا يعمل؟ قال أمسك الحجر بيمينه للحاجة ومسح بيساره الذكر عليه، فتكون اليسار هي المتحركة، فتكون اليسار هي المتحركة. هذا مثلا الآن في استعمال المناديل الورقية، استعمال المناديل الورقية إذا أمكن الإنسان يمسك المناديل ثم بيده اليسرى ويمسح باليسرى ولا يستعمل اليمنى مطلقا فهذا جيد. إذا لم يمكنه ذلك فإنه يمسك المناديل بيمينه ولا يمسح بيمينه، يمسكها فقط، ثم يمسك ذكره بيساره ويمسح الذكر على المناديل، فتكون الحركة كلها ليساره، فيخرج من قضيتين: من قضية أن يمس بيمينه، أن يمس فرجه بيمينه، ومن قضية أن يتمسح بيمينه. هنا ما تمسح بيمينه، هنا أمسك المناديل وكانت تمسح بيده اليسرى. وهذا والله من عظمة ديننا الذي لا يغفل مثل هذه التفاصيل. أرادوا أن يجمعوا في الفهم، كيف نجمع بين نهى أن يستنجي بيمينه وأن يمس ذكره بيمينه، كيف يجمع بين الأمرين؟ قال: فتكون اليسار هي المتحركة. قال: وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه، وأنه لا يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة. قال في التلخيص: يمينه أولى من يسار غيره. انتهى الكلام. ما معنى يمينه أولى من يسار غيره؟ يعني لو قال إنسان أنا مثلا يده اليسرى، مثلا المريض مثلا حصل جرح في يده فلا يستطيع استعمال اليسرى، فهل أولى أن يستعمل اليمنى أم يقول مثلا لزوجته تمسح له؟ الأولى أن يستعمل اليمنى، يمينه أولى من يسار غيره. ثم قال تتمه: إن عجز عن الاستنجاء بيده، يعني ربما لا يتمكن من استعمال يده لا اليمنى ولا اليسرى، وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أبة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله. نسأل الله السلام والعافية. بعض الناس قد يكون مربوطا سيرا فلا يتمكن من الاستنجاء، إن عجز صلى على حسب حاله. قال: وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في بغيته بمعناه. قال: قلت، هذا البهوتي، قلت: بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه، ولو ممن لا يجوز له نظره، لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض وأولى. يعني جعل هذا لابد منه، إنه لو كان يستطيع يستأجر من يأتي لينجيه لزمه ذلك، حتى لو كان ممن لا يباح له النظر، وجعل هذا مثل الكشف على المريض والنظر إلى عورته، بل هذا أولى، لأن هذا إتيان للعبادة، وهذه فائدة تتعلق بمن يكون في المستشفيات عافانا الله جميعا. فإن بعض الناس يقول إنه لا يتحرك من السرير ولا يمكنه الذهاب إلى الخلاء لقضاء الحاجة، فيقال يأتي بمن ينجيه، إن تبرع أحد فالحمد لله، وإن لم يتبرع وكان عنده مال فإنه يستأجر من يفعل له ذلك، وهذا وجوبا، لزمه ذلك وجوبا. وفي النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيه على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها. قال النووي رحمه الله: قال سلمان: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ومذهبنا ومذهب الشافعي أنه لا بد من 3 مسحات ولو بحجر واحد. العبرة بالمسحات، لا بد من 3 مسحات ولو بحجر ذي أحرف أو شعب، حجر واحد له أطراف، فلا يجزئ أقل من ذلك، لا يجزئ أقل من 3 مسحات. قال في شرح المنتهى: ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات، إما ب3 أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له 3 شعب تعم كل مسحة المحل، أي محل الخارج، لحديث جابر مرفوعا: إذا تغوط أحدكم فليمسح 3 مرات، رواه أحمد. وهو يفسر، لاحظوا الاستدلال، فليمسح 3 مرات، وما اشترط الأحجار، اشترط المسحات. قال وهو يفسر حديث مسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به، ليست العبرة بالأحجار إنما تكرار المسح، لأن معناه معقول ومراده معلوم، والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب. وكما لو مسح ذكر في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة. قال ولا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه. الآن مثلا لو كان مع الإنسان خرقة، خرقة يمكن أن يمسح بطرفها وبطرفها الثاني وطرفها الثالث وبأكثر من ذلك، كذلك لو معه مناديل ممكن يمسح بخاصة البول، يمسح بطرف ثم طرف ثم طرف. فالعبرة بالمساحات، لابد من ثلاث مسحات، هذا مذهبنا ومذهب الشافعي. قال فإن لم ينق المحل، فإن لم ينق أي إذا منق المحل بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقي ليحصل مقصود الاستجمار، ويسن قطعه على وتر. يعني إذا زدت عن ثلاثة ففعلت أربعة فينبغي أن تجعلها خمسة، كانت ستة اجعلها سبعة، أن تقطع على وتر، يسن قطعه على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا القطع على وتر ليس واجبا، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد أبو داود. فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، وإن أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا، انتهى. هذا كلام شرح المنتهى. وقال النووي رحمه الله وكذلك الخرقة الصفيقة، الخرقة قماش، الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها، انتهى كلامه. كذلك المناديل بشرط أن تمسح بطرف ولا يصل البلل إلى يدك أو إلى المكان الآخر. إذن الحنابلة والشافعية يشترطون ثلاث مسحات. وقال مالك وداود الظاهري الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، حجر واحد ما اشترطوا ثلاث مسحات، وهو وجه لبعض الشافعية، والحجة مع من اشترط ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات. وتعلق أهل الظاهر بنصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقالوا الحجر متعين، قالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره. هذا خلاف مذهب الجمهور، الجمهور عندهم كل شيء يقوم مقام الحجر يصلح. قال النووي رحمه الله وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم، يعني لا يؤخذ بمفهوم مفهوم المخالفة هنا، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره. قال ويدل على عدم تعيين الحجر، لاحظوا الاستدلال الجميل هذا، يدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع، هذه كلها ليست أحجار، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، لقال دعوا غير الحجر. لما نهى عن هذه الأشياء دل على جواز الاستجمار والاستنجاء بغير الأحجار وبغير هذه الأشياء. قال أصحابنا والذي يقوم مقام الحجر، لاحظوا ما الذي يقوم مقام الحجر، هذه في شروط الاستجمار يذكرها الفقهاء، ما الذي يقوم مقام، ما الذي يقوم مقام الحجر؟ كل جامد، يعني ليس سائلا، لأن السائل هذا سيزيد الأمر، كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة، مثل الطعام ومثل كتب العلم، ولا هو جزء من حيوان. من إكرام الحيوان أنك لا تأخذ مثلا يد الحيوان وتستنجي بها، مثلا تستجمر بها. وانتهى كلام النووي. وبمثله قال الحنابلة وزادوا أن يكون مباحا، كل جامد مباح، فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بمعصية. قال سلمان: أو أن نستنجي برجيع. هنا أخونا يقول: هل يمكن أن يمسك بيمين يمسك يمينه بحائل؟ نعم، إذا أمسك يمينه بحائل خرج من النهي، خرج من النهي. أو أن نستنجي برجيع، برجيع، والرجيع هو الروث، أو بعظم، وتقدم الكلام على منع الاستنجاء بهما سواء كان طاهرين أو نيسين. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم. بهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق، وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما الروث والعظام، لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل، فهما كالحجر. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما، بالروث الطاهر والعظم الطاهر. قال: وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، وروى مسلم عن ابن مسعود: لا تستنجوا بالروث ولا، عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال: وروى الدرقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران. وقال: إسناد صحيح. وروى أبو داود عنه عليه السلام أنه قال لرويفع ابن ثابت أبي بكرة، لاحظ الحديث هذا، حديث أبي بكرة: أخبر الناس، حديث عند أبي داود، أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة: وهذا عام في الطاهر منها، رجيع أو عظم. قال: والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، انتهى. قلت: حديث أبي بكر حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي جميعهم بلفظ: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. ورواه أحمد أيضا بلفظ: فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الاستنجاء، وهذا يدل على أن الاستنجاء بالروث أو العظم من الكبائر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.